نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق، والآن سنتابع دراستنا بعون الله في الموعظة على الجبل. هي موعظة علم بها المسيح الجموع، وهي مدونة لنا في إنجيل متى من الفصل الخامس إلى السابع. تكلمنا في المرات الماضية عما جاء في الفصل الخامس والسادس، والآن سنبدأ دراستنا بعون الله في الفصل السابع. قال المسيح: لا تدينوا لئلا تدانوا، فإنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. لماذا تلاحظ القش في عين أخيك ولكنك لا تتنبه إلى الخشبة الكبيرة في عينك؟ أو كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك، وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج أولا الخشبة من عينك، وعندئذ تبصر جيدا لتخرج القشة من عين أخيك. هذه هي الآيات الخمسة الأولى في هذا الفصل السابع، ولنا فيها درس مهم ونافع جدا. قال المسيح: لا تدينوا لئلا تدانوا، أي لا تحكموا على الآخرين. أحيانا نحكم على شخص ونقول إنه ليس دقيقا في كلامه، إنه يبالغ، ولكن هل نحن نعمل نفس الخطأ؟ بنفس المقياس الذي تقيس به الآخرين ستقاس أنت. لا تدينوا لئلا تدانوا، فإنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، أي سيحكم عليكم بنفس الدرجة التي بها تحكمون على الآخرين. وهذا لا يشير فقط إلى يوم الدين، وإنما في هذه الحياة يجب أن نكون حريصين، لأننا أحيانا ننتقد الناس على أمر ما، وفي الحقيقة نحن نعمل نفس الشيء أو أكثر منه. يقول: وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم، أي كما تعطوا الناس سيعطى لكم، كما تحكمون على الناس سيحكم عليكم. ولذلك يقول: لماذا تلاحظ القشة في عين أخيك، أو حسب الترجمة القديمة القذى، شيء صغير جدا تافه في عين أخيك، بينما في عينك أنت خشبة. معنى هذا الكلام: لماذا تلاحظ أقل خطأ في شخص آخر ولا تلاحظ الأخطاء الكبيرة التي فيك أنت؟ قال الشاعر العربي: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ فنحن نلاحظ أخطاء الآخرين ونتكلم عنها مع الناس، مع أصدقائنا، ولكن لا نلتفت إلى أخطائنا نحن التي قد تكون أكبر جدا من أخطاء الشخص الذي ننتقده. يقول: لماذا تلاحظ القش في عين أخيك ولكنك لا تتنبه إلى الخشبة الكبيرة في عينك؟ ثم قال في الآية الرابعة: أو كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القش من عينك، وها هي الخشبة في عينك أنت؟ أي تريد أن تصلح الشخص الآخر، تعطيه نصائح، تريه كيف يتغلب على خطائه، بينما لا تعمل شيئا بالنسبة لأخطائك أنت. لذلك يقول: يا مرائي، أخرج أولا الخشبة من عينك، وعندئذ تبصر جيدا لتخرج القشة من عين أخيك. فالذي عندك أنت يعميك، ولا تستطيع حقا أن تكون مصلحا لشخص آخر. هي تعاليم مهمة وجميلة علمنا بها المسيح. هناك من علموا أنه إذا أخطأ شخص أو اختلف معك في الرأي يجب أن يقتل، وكأن الله عيننا لنقتل الناس ونرغمهم على عقائد ومبادئ، ولكن الكتاب المقدس الذي هو كلام الله المحا به يعلم تعليما آخر، يعلم أن نجد أخطاءنا نحن أولا وأن نصلحها، عندئذ نستطيع أن نساعد الآخرين. كما قلت هذه هي الآيات الخمسة الأولى من الفصل السابع، وسأقرأها مرة أخرى: لا تدينوا لكي لا تدانوا، فإنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، أي الحكم بالمذنوبية ضد الآخرين، هذا هو المقصود بالدينونة. لا تدينوا لئلا تدانوا، لا تحكموا على الآخرين أنهم مذنبون لئلا يحكم عليكم أنتم أيضا. لا تدينوا لئلا تدانوا، فإنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. لماذا تلاحظ القش في عين أخيك ولكنك لا تتنبه إلى الخشبة الكبيرة في عينك؟ أو كيف تقول لأخيك دعني أخرج القش من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج أولا الخشبة من عينك، وعندئذ تبصر جيدا لتخرج القش من عين أخيك. كيف يمكن لي أن أكتشف أنه هناك أخطاء في، وكيف يمكنني أن أتخلص منها؟ هذا سؤال مهم، لأنه علمنا هنا أولا أن نصلح أمرنا نحن. كيف نعرف أننا أخطأنا؟ المقياس الحقيقي هو كتاب الله المقدس. الكتاب المقدس هو كلام الله الموحى به الذي لا تحريف فيه ولا تبديل، وهو يعلمنا الحقائق الأساسية، يعلمنا كيف نتخلص من الأخطاء والعيوب التي فينا. فمثلا إذا قرأنا عن المحبة نرى أنه يعلمنا أن المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تطالب بحقوقها بل تضحي من أجل الآخرين، وتعلمنا عن القداسة في الحياة، حياة الطهارة كما سمعنا في الجزء الأول من الموعظة على الجبل. إذن يمكننا أن نعرف أخطاءنا في ضوء كلمة الله، فهي كمرآة منها نكتشف العيوب التي فينا. ثم كيف نتخلص من هذه العيوب؟ قد لا نستطيع بقدرتنا الذاتية، ولكن علينا أن نطلب من الله أن يساعدنا. هو الذي يخرج منا الخشبة التي في عيوننا، العيوب الكبيرة التي فينا التي لا ندركها ولا نعرفها، إلى أن نأتي إليه وإلى أن نتعلم منه ومن الكتاب المقدس. إذن يجب أولا أن نصلح شأننا نحن روحيا خلقيا في تعاملنا مع الآخرين قبل أن نجد أخطاء في الآخرين. هذا هو باختصار الدرس الأول من هذا الجزء الأول من الفصل السابع. بعد ذلك يقول: لا تعطوا ما هو مقدس للكلاب، ولا تطرحوا جواهركم أمام الخنازير لكي لا تدوسها بأرجلها وتنقلب عليكم فتمزقكم. من هذا نتعلم أنه يجب أن يكون عندنا تمييز فيما نقوله للناس وما نعطيه. فهناك أناس يشبههم بطباع الكلاب، أو البعض بنجاسة الخنازير. يجب أن نكون حريصين، نطلب من الله أن يعلمنا ما هو الذي نقدمه للآخرين. والآن نأتي إلى الآية السابعة، وهي آية مهمة جدا ويجب أن نحفظها في الذاكرة: اطلبوا تعطوا، اسعوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، فكل من يطلب ينال، ومن يسعى يجد، ومن يقرع يفتح له. لنا في الآية السابعة وعد إلهي جميل يجب أن نتمسك به: اطلبوا تعطوا، اسعوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، أو كما تقول الترجمة القديمة: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. نعم، هذا وعد إلهي يجب على المؤمن الحقيقي أن يتمسك به: اطلبوا تعطوا، اسعوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. أقرأ هذا من الترجمة الحديثة الترجمة القديمة تقول نفس الشيء أو نفس المعنى، إذ تقول اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. ثم يضيف قائلا أن كل من يطلب ينال، من يسعى يجد، ومن يقرع يفتح له. أي أن الله وعد أننا إذا كنا نطلب منه فإننا ننال منه. في الكتاب المقدس تعاليم كثيرة بخصوص الصلاة. الصلاة ليست مجرد فريضة يؤديها الإنسان، وإنما هي امتياز عظيم ثمين، إذ نطلب من الله ما نحتاج إليه، والطلب من الله هو نوع واحد مما تتكون منه الصلاة. فالصلاة تتكون من شكر لله، من سجود له، من تأمل في جلاله وعظمته، من مدح الله تعالى، وأيضا من الطلبات، وهي ليست مرتبة بترتيب بشري أو أن الله أعطانا صيغة معينة للصلاة. لا، هو يريد منا أن نقترب إليه وأن نطلب منه ما نحتاج إليه. لذلك علمنا قائلا اطلبوا تعطوا، اسعوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. ولكن في أجزاء أخرى من الكتاب المقدس يعلمنا أنه يجب أن لا نسأل أو نطلب أشياء رديئة. فلا يليق بمؤمن أبدا أن يطلب عقاب من ضايقه، أن يطلب من الله أن يهلك إنسانا انتقاما له. هذا لا يليق بالمسيح الحقيقي، وهذا موضوع مهم تعلمنا إياه كلمة الله. وبما أن هذا الموضوع مهم جدا ويستحق أن نتأمل فيه بتطويل أكثر، سنتكلم عنه أيضا في المرة القادمة بعون الله. وإنما أرجوك أن تحفظ هذه الآية في ذاكرتك: اطلبوا تعطوا، اسعوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. والوعد الإلهي هو كل من يطلب ينال، ومن يسعى يجد، ومن يقرع يفتح له. صديقي المستمع، ألا يملأ هذا قلبك بالفرح؟ إن الله يحبك، اطلب منه أولا غفران الخطايا والحياة الأبدية، واقبل المسيح في قلبك فتنال غفران الخطايا وحياة أبدية وسعادة حقيقية كما وعد الله. ويسرنا أيضا أيها المستمع الكريم أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل دراسة هذا الفصل الجليل ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.